السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب التطهر في سائر الأواني من الحجارة والزجاج والصفر والنحاس والشبه والخشب وغير ذلك. وذكر عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله يتوضأ، وبقي قوم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كانوا؟ قال: 80 وزيادة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء الماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه، فحذرت من توضأ منه ما بين 70 إلى 80. هذا الباب هو 25 من كتاب الطهارة، ويذكر فيه الإمام البيهقي رحمه الله التطهر في سائر الأواني، كأنه يقصد سائر باقي الأواني. وكان ذكر قبل ذلك التحريم للتطهر من آنية الذهب والفضة، فهنا كأنه يقول الإناء الذي من ذهب أو فضة هذا حرام. وقبل ذلك ذكر الجلود الغير المدبوغة أنه لا يجوز التطهر منها لأنها تتطهر بدباغها، كذلك ما يكون من أشياء نجسة لا يجوز التطهر بها. فيقول: لكن سائر ذلك من الطاهرات يجوز لك أن تتوضأ منه. يبقى الأواني إما تكون نجسة فلا يجوز التوضؤ منها، وإما أن تكون طاهرة ولكن حرم الشرع بعلة من العلل أن تتطهر منها وأن تستخدمها، زي إناء الذهب والفضة. إناء الذهب والفضة هذا طاهر ليس نجسة، فالتحريم ليس لعلة النجاسة، إنما التحريم لأنه تعبدنا الله عز وجل بترك ذلك في الدنيا، أن نتركه في الدنيا. وإنما يفعل ذلك من لا خلاق له، الذي يلبس الذهب من الرجال هذا لا خلاق له، لا نصيب له في الآخرة. كذلك الذي يستخدم ذلك في الوضوء من الذهب أو من الفضة من رجال أو نساء، هذا إنما يجرر في بطنه نار جهنم يوم القيامة والعياذ بالله. فهنا باقي الأواني زي إيه؟ فيضرب أمثلة لذلك أو أنواع يذكرها، يقول زي الحجارة، إناء من حجارة، إناء من زجاج، إناء من صفر، من نحاس، شبه، والثلاثة شيء واحد، الصفر والنحاس والشبه هو نحاس، ولكن أنواع من أنواع النحاس. الصفر نوع من الأنواع، النحاس هذا الأصل، الشبه نوع من الأنواع قريب الشبه من الذهب، يعني نحاس بيلمع أو زي الذهب ولكن ليس ذهبا إنما هو من النحاس. والخشب وغير ذلك يجوز لك تتوضأ في أي نوع من أنواع الأواني طالما أنها طاهرة. طبعا هو لن يستوعب أنواع الأواني، إنسان يتوضأ في إناء من بلاستيك ما كانش معروف عندهم بلاستيك، من ورق مقوى ما كانش معروف عندهم ذلك. يبقى أشياء تجد أشياء طالما أنها طاهرة، أصلها طاهر بعيدة عن كونها من ذهب أو من فضة، يبقى يجوز لك أن تستخدم هذه الأشياء في أن تتوضأ منها. ذكر لنا أحاديث في الباب، منها حديث أنس بن مالك، وذكرنا شيئا منه، أن هذا الحديث أصله مولود في الصحيحين وأيضا في باقي الكتب ما عدا أبا داود. ولفظ الحديث في الصحيحين عن أنس رواية من ضمن الروايات يقول: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب. المخضب الكوز، كوز من حجارة، والكوز ممكن نتخيل كوز كبير تناية وكوز صغير. الكوز اللي أتي به النبي صلى الله عليه وسلم ما كفاش إن إيده تتبسط فيه، يحط إيده يفتح إيده فيه ما كفاش، بمعنى كان صغيرا. ومع ذلك في هذه الرواية أنه نبع الماء من بين أصابعه الكريمة صلوات الله وسلامه عليه، وتوضأ من هذا الماء ما بين 70 إلى 80. وواضح أن هذه القصة ما حصلتش مرة واحدة فقط، تكررت هذه القصة مرات، مرة أخرى من المرات كان العدد زي ما يقول أنس يقول له قتادة كم كنتم؟ قال 300. المرة الأولى كانوا في المسجد ينتظرون الصلاة وكانت صلاة العصر، هذه مرة أخرى كانوا موجودين في الزورة عند سوق المدينة وحضرت الصلاة في هذا المكان فلم يجدوا ماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخضب من ماء فيقول، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. طيب كانوا كم واحد في هذه المرة؟ يقول إن كانوا زهاء 300، كانوا زهاء 300، عدد ضخم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 300 يتوضؤون من كوز مية. طبعا الكوز لا يكفي، يدوبك واحد يتوضأ منه، ولكن نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فتوضأوا من هذا الماء الذي نمع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. الكوز ده كان فيه قد إيه من المية؟ في رواية مسلم لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء ماء لا يغمر أصابعه أو قدر ما يواري أصابعه. لو تتخيل إن إناء صغير وبعدين لما تحط فيه صوابعك ما يغطيش صوابعك، قد إيه المية اللي فيه؟ ما تكفيش ولا واحد حتى يتوضأ منه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا وبرك وقال حي على الطهور المبارك والبركة من الله عز وجل. الحديث جاء من جملة أحاديث كثيرة في هذا المعنى، ذكر منها العلماء إن هي وصلت لحد التواتر أو قريبا من ذلك. حديث نبع الماء جاء من حديث أنس بن مالك من 5 طرق عن أنس بن مالك، ولا عن جابر بن عبد الله من 4 طرق عنه، ولا عن ابن مسعود، ولا عن ابن عباس من 2 طرق، ولا عن ابن أبي ليلى والد عبد الرحمن ابن أبي ليلى عند الطبري، جملة كبيرة من الصحابة وكثير جدا من التابعين. ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده في الشيء الله عز وجل يبارك فيه ويزيد من هذا الشيء، جاء في أحاديث من حديث عمران بن حصين، حديث البراء بن عازم، من حديث أبي قتادة، ومن حديث أنس وزياد بن الحارث الصدائي وحبان بن نوح. بلغ هذه المعجزات عنه صلى الله عليه وسلم أنه يضع يده الكريمة في الشيء ربنا يبارك في هذا الشيء حد التواتر. يعني العلماء اختلفوا التواتر يكون قد إيه، والحديث ينقسم إلى حديث أحاد وحديث تواتر، أو يقسمونه قسمة ثلاثية من حديث أحاد وحديث مستفيض وحديث متواتر. حديث الأحاد يقولون اللي رواه فرد، 1، 2، 3 أعلى المشهور، هذا يعني يكون في الطبقة الواحدة 3 على الأقل فيه، وهذا حديث أحاد. لكن إذا زاد عن ذلك بقوا 4 بقوا 5 كل حديث مستفيد، يعني أكثر من أنه قال عنه حديث أحد، يعني 5 في طبقة واحدة. قالوا ما زاد عن ذلك وبلغ حد التواتر، فسمعتم عدد الرواه اللي هنا رووا هذا الشيء زاد عن 10 من الرواه، ده اللي عرفناهم أو اللي حصرهم بعض العلماء وغيرهم كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين الذين رووا هذه المعجزات عنه صلوات الله وسلامه عليه. يقول جابر رأيت الماء يخرج من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه. هنا نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا بالأمس إن كان من معجزات موسى عليه الصلاة والسلام أنه يضرب الحجر بالعصا فيخرج الماء من هذا الحجر، ولكن لم نسمع عن أحد قبل ذلك قبل نبينا صلى الله عليه وسلم أن الماء خرج من بين يديه أن يسقي مجموعة 70، 80، 300. في الحديبية كانوا 1500 هم والرحال بتاعتهم شربوا هم وجمالهم، هذا عدد ضخم جدا لم نسمع عنه لأحد من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وإن كان الكل لهم معجزات من الله سبحانه تبارك وتعالى. من الروايات اللي جاءت في ذلك حديث لجابر بن عبد الله يقول في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، مرة أخرى من المرات اللي حصل فيه هذه البركة وهذه المعجزة، يقول سفرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في القوم من طهور؟ أما فيش مية في القوم حدش معها مية نتوضى. فيقول جاء رجل بفضلة في إداوة فصبه في قدح، فصبه في قدح، فضلة في إداوة، إداوة كأنه وعاء من جلد كان معه، وجاب الفضلة، فضلة شيء يسير راح صبه في كوز، الشيء اليسير هذا صبه في كوز. قال فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن القوم أتوا ببقية الطهور، كأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصد جدا في هذا الذي توضأ فيه صلى الله عليه وسلم، توضأ وأسبق صلى الله عليه وسلم واقتصد وتفضل شوي، فالقوم قالوا توضأ بهذه الشوية اللي بقي من النبي صلى الله عليه وسلم. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم لبعض تمسحوا تمسحوا، الوضوء اللي تمسح، ما فيش حاجة اسمها في الوضوء تمسحه، معناه امسح يعني ما تغسلش، الوضوء لا يصلح فيه المسح، إنما الوضوء لابد من الغسل، غسل صب الماء. طيب المية اللي باقي هم بينصح بعضهم بعض، الصح يأخذ المية امسح وشك امسح ايديك، هذا ليس وضوء الماء. فسمعه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فقال على رسلك، اصبر اصبر على رسلكم، فضرب بيده في القدح صلوات الله وسلامه عليه في جوف الماء، حط ايده الكريمه في القدح اللي الميه ما تكفيش ان هم يتوضوا به، لدرجه يقولوا نتمسح به، فوضع يده صلى الله عليه وسلم وقال اسبغوا، مش اتمسحوا، لا اتوضوا، حطوا ميه كتير واسبغوا. قال جابر فوالذي اذهب بصري، يقسم بالله كان عمي في اخر حياته رضي الله عنه، فيقسم بالله الذي اذهب بصره، ايش معنى يعني هذا اللي يقسم به؟ عايز يقول انا شفت بعيني، يعني عيني ذهبت ولكن انا شفت بعيني هذه المعجزه، لقد رايت الماء يخرج من بين اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توضؤوا اجمعون، حتى توضؤوا اجمعون. قال حسبته، قال كنا 200 وزياده، كنا 200 وزياد، أحداث ضخمة جدا، والأمر المعجزة ما كانش مرة واحدة، لا مرات تكررت هذه المرات من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ليريهم الله سبحانه تبارك وتعالى آية من آياته صلى الله وسلم عليه، وبركة من بركات الله سبحانه تبارك وتعالى، معجزة من معجزاته. كانوا هم مش محتاجين، هم مسلمون أصلا، ولكن زي ما قال إبراهيم يطمئن القلب، يزدادون إيمانا فوق إيمانهم بما يشاهدونه من بركات ومن كرمات. قصة أخرى في هذا الأمر في صحيح مسلم من حديث جابر أنهم أحضروا للنبي صلى الله عليه وسلم ماء من إناء جلد، من إناء جلد، قال جابر لو أفرغها لشربها يابس الإناء، لشرب يعني أنه يدور في المجموعة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل الجيش اللي معه في مية، ما في الآخر لقوا قطرات من مية جوه إناء من جلد، يعني تخيل مثلا جيركن كده معاك يساع 20 لتر مثلا، تحته في قطرات من مية. طيب انت تاخد القطرات الميه دي عايز تصبها في حاجه خارج، انت خايف الا بقيه البلاستيك بتاعه يشرب الميه دي اللي هي جوه، كل قطرات من ماء خايفين وهم بيكبوها يصبوها للنبي صلى الله عليه وسلم على ايده او في القدح بتاعه ان اليابس بتاع الجلد يشرب الميه التي فيه. يقول ان الماء الذي احضروه كان قطره في اناء من جلد، لو افرغها لشربها يابس الاناء، وإنه لم يجد في الركب قطرة ماء غيرها، لم يجد قطرة ماء، يعني ماء شوية قليل ما تكفيه شيئا. قال فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ هذا الوعاء اللي من جلد اللي جواه القطرة اللي خايفين لو صبوها القطرة تشربها الجزء اليابس من الوعاء. قال فتكلم وغمز بيده صلى الله عليه وسلم، يعني خبط بإيده على هذا الإناء، ثم قال نادي بدفنة الركب، ده هم خايفين يكبوا حبة المية دي قطرات المية دي في كوز، خايفين يكبوها في الكوز، يقول لهم هاتوا جفنة الركب، جفنة الركب. لما بيبقى مجموعة مسافرين مفيش حاجة اسمها كل واحد هياكل في صحن لوحده، ما يكفيش الأكل، يقوم جفنة كبيرة جدا تسمى جفنة الركب، تتحط وتحط فيها الأكل ويقعد الكل ياكل منها، فيكون في بركة في الطعام ويبقى يتواسوا فيما بينهم في ذلك مواساة بذلك. فقال دفنة الركب، هاتوا الحلة الكبيرة اللي عشان تحط فيها قطرة المية هذه، هاتوا دفنة الركب، جابوا له دفنة الركب، الحلة الضخمة بتاعة الركب، ووضعوها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال بيده في الجفنة فبسطها، ثم فرق أصابعه، حط إيده في الجفنة الفاضية، ووضع تلك القطرة في قعر الجفنة، قطرة ماء وضعها في قعر الجفنة، ثم قال: خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله. قال: ففعلت. قال: فرأيت الماء يفور من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه، ثم فارت الجفنة، الجفنة اتملت مية وبقت المية تفور من الجفنة. قال: حتى امتلأت، فأتى الناس فاستقوا حتى روعوا، الناس شربوا. استقوا سند استفعال، يعني أخذوا مية عشان يشربوا عشان يسقوا الإبل بتاعتهم. قال: فرفع يده صلى الله عليه وسلم الجفنة وهي ملأة قطرة مية وصلت إلى هذا العدد اللي قالوا 300 أو قالوا 200 كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بركات من بركات الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ينادي عليهم فيقول: حي على الطهور المبارك، أو الطهور الماء، الطهور التوضؤ، يعني هذا الشيء. حي تعالوا، والبركة من الله، والبركة من الله، نسبة الفضل لأهله، البركة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك بعض أهل العلم يقولون: طيب يعني القطرة هي القطرة اللي زادت، ولا خرجت الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم؟ طيب ما كناش محتاجين للقطرة أصلا، ما يحط إيده وتنزل المية وخلاص لهذا الشيء. هنا لعل البعض الناس يعتقد أن المية دي جاية من عنده هو صلى الله عليه وسلم، ينسون أنها من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك كان يطلب: ائتوني بماء، هاتوا ماء، يحط إيده فيه فتحصل البركة في هذا الماء الذي أتوا به. فيقول العلماء إن الحكمة في طلبه للماء صلى الله عليه وسلم، إن القطرة مش هي اللي زادت، ولكن جاءت بركات من عند الله عز وجل فزادت فوقها. فيقولون: لئلا يظن أنه هو الموجد للماء صلوات الله وسلامه عليه، لا، مش هو الموجد للماء، كان مولودا ولكن حصلت البركة ببركات الله سبحانه وتبارك وتعالى، وبالذكر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم معجزة له عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا ربنا أجرى هذه السنة على أيدي أنبيائه ليعرف الناس أن الأصل من عنده سبحانه وتبارك وتعالى، هو الذي كثر الماء وهو الذي فعل هذه البركة. يمكن أشرنا في الحديث السابق أن ما كانش الماء فقط، كل مرة المية فقط، لا، مرة المية ومرة الأكل ومرة الحصى يسبح في يدي صلى الله وسلامه عليه، أشياء ومعجزات يراها من حوله صلى الله وسلامه عليه، لم نرها نحن ولكن نؤمن بها ونصدقها، ونلقى الله عز وجل المؤمنين مصدقين بما ثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ويذكر أنهم كانوا يعني يحصل مع النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، بيقول للتابعين إن كنا نعد الآيات هذه بركات، وأن تعدونها تخويفا. صدق هو وصدقهم الذين يعدون تخويفا، ما كذبوش، الآيات في القرآن وما نرسل الآيات إلا تخويفا، يبقى من الآيات ما يخوف العباد، ومن الآيات ما يكون بركات منه، هذا الذي ذكره ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيذكر أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وذكر قصة الماء، ثم ذكر شيئا آخر فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس يأكل مع أصحابه. يقول ابن مسعود: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، تسبيح الطعام، يأكل الطعام، هم يذكرون الله والطعام يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، يسبح الله سبحانه وتبارك وتعالى. في رواية: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيح الطعام ونحن نسبح، آية عظيمة وعجيبة جدا. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم مرض، فأتاه جبريل بطبق فيه عنب ورطب، فأكل منه فسبح، يعني الطعام الذي يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم سبح. وفي حديث آخر فيه تسبيح الحصى بين يديه صلى الله عليه وسلم، أخذ حصايات، 7 حصايات كانت في يديه صلى الله عليه وسلم، فسمعوا لهن تسبيحا، الحصى يسبح في يده. في رواية في إسنادها شيء من الضعف أنه وضعها في يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فسمعوا التسبيح في يد أبي بكر الصديق، ثم وضعهن في يد عمر ثم عثمان فسبحنا، ثم أخذوها هم عشان يحطوا الحصى في يدهم، ما سبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المعجزة للنبي صلى الله عليه، تثبيت لرسالته وتثبيت للإيمان في قلوب المؤمنين. أيضا أن من المؤمنين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدرجة العالية جدا، كأبي بكر الصديق، كعمر رضي الله عنه، كعثمان، كعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولكن مش الكل مش زي بعض، وما يحدث لهذا قد لا يحدث لغيره. أبو بكر الصديق حصل أن الطعام في بيته زاده الله سبحانه لما جاءه الضيف، في قصة طويلة، والطعام اللي حطه للضيف وهو أقسم لا يأكل منه، بعد ذلك رجع في كلامه وأكرم الضيوف وأكل معهم، فإذا بالله يبارك له في هذا الطعام ويفضل زي ما هو، أكل منه أبو بكر وأكل منه الضيوف، وخل وذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم، أكل زي ما هو لم ينقص شيئا. كرامات من الله عز وجل يكرم بها أولياء، ومعجزات من الله سبحانه يكرم بها أنبياء. مما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم يمكن من الأشياء المشهورة جدا حنين الجزع. حنين الجزع كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيش في منبر، ما كانش في منبر في البداية، فكان في جزع نخلة يستند عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يخطب الناس في الجمعة يتسند عليه. فلما بنوا للنبي صلى الله عليه وسلم وصنعوا له المنبر، ترك الجزع وصعد على المنبر يخطب الناس صلى الله عليه وسلم، فإذا بالمسجد كله يسمعون حنين، الحنين صوت البكاء المكتوم، صوت سمعه كل المسجد من الجزع، جزع النخلة، وحش النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقف جنبه سيبني رايح بعيد، فيبكي الجزع وما سكت حتى نزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه، ثم كلمه النبي صلى الله عليه وسلم، كمناه بأن يكون هو في الجنة، بأن يكون جزعا في الجنة زي ما كان في الدنيا يكون شجرة في الجنة، فسكت الجزع اطمئنانا بما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. آيات من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى، من أعظمها ما أثبته الله بكتابه، اقتربت الساعة وانشق القمر، انشق القمر، وكان آية للناس الذين شاهدوا ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عليه يتحداه أهل مكة، يتحدوا لغاية ما في النهاية هات لنا آية نشوفها الآن، طيب لو إيه الآية، شو إن الأمر ده يبقى نصين، إذا تشاء نصدقك وندخل معك في دينك، فيأخذ عليهم العهد على ذلك، أيها يدخلوا في الإيمان وفي الدين، يشير بيده إلى القمر صلوات الله وسلامه عليه، فإذا به ينشق، مش في مكان، ولكن قسمين، قسم قدام الجبل وقسم تاني وراء الجبل، عشان ما يقولوش إنه سحر عنا الشق ده حاجة غشاوة شعر على عيوننا، لا أدي القمر قدامكم نص هنا ونص في هذا المكان، إذا بهم يبهتون. ولكن هل آمنوا الذين رأوا ذلك؟ ما آمنوش. الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه تبارك وتعالى. أصروا قالوا لما يمكن أنت سحرتنا، فإذا بهم يتكلم بعض العقلاء يقول طيب والله لو سحرنا إحنا مش هيقدر يسحر الناس اللي بعيدة، نستنى في ناس جايين بعد كذا يوم من المكان، المسافرين هيسحرهم إزاي؟ لما يجوا نسألهم هل شافوا الآية دي فيها انتظروا 10 أيام وجاء هؤلاء وسألوهم الليلة الفلانية شفتوا حاجة غريبة؟ أنا شفت القمر اتشق نصين، اقتربت الساعة وانشق القمر، رأوا الآية، آمن المؤمنون وازدادوا إيمانا، أما الكفار فقد طبع الله على قلوبهم، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.